بنائي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية. ولدى لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية، أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية للقوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط. وأشار بوزيشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك قطاع غزة انتقادات واسعة فيما اعتبرتها بعض وسائل الإعلام وقاحة. وخلال لقائه ملك الأردن عبد الله الثاني، جدد ترامب تمسكه بخطته بحرمان الفلسطينيين من حق العودة، زاعما أنه سيحصل على أرض لهم في الأردن ومصر وأنه لن يشتري القطاع بل سيستولي عليها. من جانبها أعلنت الخارجية المصرية عن خطط حول مقترح لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء سكانها على أرضهم، بينما صدرت مواقف سعودية رافضة بشكل قاطع تصريحات الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين. التقرير التالي يسرد المزيد من التفاصيل حول تصريحات ترامب المثيرة للجدل وتداعياتها.
من رفض قاطع إلى سكوت، هكذا تحول موقف الأردن من خطة تهجير سكان قطاع غزة التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعهدا مجددا من المكتب البيضاوي وأمام الملك الأردني عبد الله الثاني بالسيطرة على القطاع وتهجير سكانه وتحويله إلى ما وصفه بأنه سيكون ريفيرا الشرق الأوسط، كما أكد أن الفلسطينيين لن يتمتعوا بحق العودة إلى ديارهم بموجب خطته.
سنحصل على أرض للفلسطينيين في الأردن ومصر، وقد نحصل أيضا على مكان آخر وسيعيشون بسعادة وأمان شديدين. نحن لن نشتري غزة، سنستولي عليها وسنحتفظ بها.
مواقف مستفزة لم يرد عليها الملك الأردني بصراحة، وكما يقال السكوت علامة الرضا. ترجمت تصريحاته على وجود مساومة بهذا الشأن بعدما تفادى الإعلان عن أي مواقف سلبية واضحة من خطة التهجير دون أن يؤيدها، وربط الأمر بموقف عربي موحد.
هناك خطة من مصر ودول العربية، الرئيس ترامب يتطلع إلى أن تأتي مصر لتقديم خطتها، وسنكون في السعودية لمناقشة كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة. لذا علينا الانتظار لنرى الخطة التي ستقدم مصر للرئيس وعدم استباق الأحداث.
كما بدا الملك الأردني أكثر تقبلا للتهجير، وفيما قال إن المملكة ستقبل 2000 طفل فلسطيني من المرضى، اكتفى أيضا بالقول إن عليه أن يعمل بما فيه مصلحة بلده ومصلحة الجميع، وذلك في رد على أسئلة الصحفيين بخصوص استقبال الفلسطينيين ووجود أرض لهم في الأردن. وما أثار الاستغراب أكثر سكوته عن إعلان ترامب أمامه تأييده ضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال، مواقف وضعت الملك الأردني في موقف حرج، ما يبرر ما كتبه لاحقا على منصة إكس من أنه أبلغ ترامب معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مضيفا أن أولوية الجميع يجب أن تكون إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها. أما بالنسبة لمصر فحتى الآن هناك رفض تام لتخصيص أراضٍ لسكان غزة وتهجيرهم، وفيما أعلنت الخارجية المصرية عن خطط لتقديم مقترح شامل لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. أفادت التقارير بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن تم تأجيلها، بينما صدرت مواقف سعودية متلاحقة تؤكد الرفض القاطع لتصريحات الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني.
قال الناطق العسكري لإسرائيل القدس أبو حمزة إن مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلبا أو إيجابا. وأكد أبو حمزة أن الأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار يتم عبر صفقة التبادل، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه. وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال تبعات التنصل من تعهداته إزاء الخروق المستمرة لاتفاق غزة، لافتا إلى التزام المقاومة بالاتفاق المعلن بكافة حيثياته ما التزم به العدو. قال مصدر فلسطيني: الوسطاء القطريين والمصريين يعملون بشكل مكثف لحل الأزمة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد المصدر أن الوسطاء يبذلون الجهود لإلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. إلى ذلك وصل وفد قيادي من حركة حماس القاهرة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يذكر أن الاحتلال هدد باستئناف القتال ما لم تفرج حركة حماس السبت المقبل عن أسراه، فيما أجلت حماس عملية التبادل إلى إشعار آخر بسبب عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للاتفاق. استشهد فلسطينيان جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس بطول كرم شمالي الضفة الغربية، وأعلنت كتاب القسام إيقاعها بالتعاون مع سرايا القدس قوة مشاة لجيش الاحتلال بكمين محكم داخل المخيم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد القوة. وقد تجددت الاشتباكات في المخيم حيث تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة بحارة المنشية. وختاما العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. انتقادات واسعة لتصريحات ترامب بشأن امتلاك غزة ووسائل إعلام تصفها بالوقاحة. والناطق العسكري لإسرائيل القدس يؤكد أن مصير أسرى الاحتلال مرتبط بسلوك نتنياهو. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث حللنا فيها ضيوفاً على إحدى المدن الجميلة في محافظة سمنان، ألا وهي سانجسار أو مهدي شاهر، كي نتعرف على معالمها الحضارية والتاريخية ومظاهر السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، تعرف مدينة مهدي شهر عند سكانها المحليين بسانكسار، وتقع إلى الشمال الغربي من سمنان، وهي من المدن السياحية المهمة في هذه المحافظة. يعود تاريخ سانكسار إلى ما قبل الإسلام، وقد جاء ذكرها في ملحمة الشاهنامة للشاعر الإيراني الفردوسي الذي كان يعيش بين العام 935 و1020 للميلاد.
تتميز مدينة سانكسار بمناخ معتدل ولطيف، وهو ما أدى إلى أن يفد إليها على مدار السنة الآلاف من السياح لرؤية مناظرها الجميلة وأشجارها الباسقة. ومن المناطق السياحية فيها مغارة دارباند وحسينية المهدي ومبنى مالاده ومنطقة الصيد فيها ومنطقة رود باراك والكثير من المواقع السياحية الأخرى.
تقع مغارة دارباند التي هي من المناطق السياحية الطبيعية في هذه المدينة على السفح الجنوبي من سلسلة جبال البرز، وهي من أكبر المغارات الجيرية في إيران. وقد تشكلت هذه المغارة التي هي بشكل بيضوي في العصر الجيولوجي الثالث، ويبلغ عمرها أكثر من 3 ملايين عام. وقد عثر علماء الآثار خلال تنقيباتهم على مسكوكات تعود إلى عهد حكم السلاجقة في القرن 11 الميلادي. وقد أسهم الوصول السهل إلى هذه المغارة والنوازل الجيرية فيها في تحويلها إلى أكثر الأماكن جذباً للسياحة في محافظة سمنان.
حينما تسافرنا إلى مدينة مهدي شهر أو سانكسار في سمنان، فبإمكانكم شراء المنتجات التي تعدها عشائر هذا القضاء كهدايا. ففي هذا القضاء أكثر من 30 نوعا من منتجات الألبان، ومنها الزبادي وما يسمى بآرشي، وهو نوع من الجبنة المقلية، والزبادي الناشف، والزبدة، والجبن، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى تلك المنتجات، هناك منتجات أخرى مثل أنواع السجاد والبسطة التي تنتجها عشائر سانكسار وأهاليها، والتي تدل على الفن الإيراني بين القوميات المختلفة. وتعتبر مهدي شهر موطن العشائر السانكسارية التي تعد من أبرز القبائل الرحل في سفوح البرز، وهم يجتازون مسافة تتجاوز 1500 كيلومتر من أجل الانتقال من المصيف إلى المشتى، وهي مسافة لا نجد نظيرا لها بين العشائر الأخرى. ويرى الباحث الأوروبي المعروف برنارد هوكارد أن عشائر قبيلة سانكساري يجتازون أطول مسافة في العالم.
يتميز أهل عشائر سانكسار بعادات وتقاليد وثقافة خاصة بهم، وأطعمتهم متنوعة ومفيدة للغاية، وتعد من المنتجات الحيوانية التي سنتعرف عليها بعد الفاصل.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الكرام، الطعام المسمى بآرشيه هو نوع من الجبن المقلي ومن المنتجات اللبنية لمدينة سانكسار في سمنان. يعرف هذا الطعام بأسماء أخرى أيضا مثل آروشيه وحلوى آرشيه. ويرى البعض أن تاريخ ظهور هذا الطعام يعود إلى سيدة كانت تدعى زيريشوم قبل 3400 سنة مضت، ويقال إنها أول من استطاع أن يصنع هذا الطعام المقوي والمليء بالفوائد من الجبنة الطازجة.
نعم، نعم، يمكن اعتبار أرشي أكثر المنتجات اللبنية فرادة من نوعها، بين 30 نوعا تنتجها العشائر، ويقل أن نجد نظيرا لهذا الطعام. وتعد أرشي عادة من الجبنة الطازجة المستخرجة من حليب الخروف أو الماعز. وترى العشائر والرعاة أن لبن الماشية التي رعت من المراعي على سفوح الجبال المليئة بالزهور المعطرة والعلاجية مناسبة أكثر لإعداد أرشي التي سيكون طعمها لذيذا أكثر.
تتميز أرشي بطبيعتها الحارة وهي مفيدة لصحة الجسم. يتم تناول هذا الطعام في الفطور عادة، وتؤدي إلى مد الجسم بالطاقة والسيطرة على حرارته. وبشكل عام فإن منتجات الألبان لها الكثير من الفوائد بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم. ومن فوائد طعام أرشي السنكسري المحافظة على حرارة الجسم وتعزيز صحة المعدة والمساعدة على التئام الجروح ورفع مستوى مقاومة الجسم إزاء البرد وإزالة برودة المعدة ومشاكل الهضم وتنظيم حرارة الجسم.
مستمعينا مستمعاتنا، من أنواع الفطائر اللذيذة التي تتميز بها مدينة سانكسار الفطيرة المعروفة باسم جولاتش، والتي تعتبر من المعجنات التقليدية والمحلية في محافظة سمنان الجميلة. وهذه الفطيرة يتم إعدادها من الدقيق وقليل من السكر، ثم قليهما في الزيت، وذلك بعد إضافة الخميرة والبيض والحليب والزيت والبيكنج باودر ومسحوق السكر والقرفة.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
حتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله، نترككم في رعايته وإلى الملتقى.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل التحية، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو النفس المطمئنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، الواصل الحمد للنعم والنعم بالشكر، ونستعينه على نفوسنا، على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، السراع إلى ما نهيت عنه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش ومنتهى الطمأنينة. الطمأنينة درجة عالية قلما يصل إليها الناس، ولكنها درجة هي المطلوبة وهي التي يسعى إليها العباد الصالحون، ويفنون أعمارهم في الوصول إليها. الطمأنينة التي يسكن الإنسان إلى بارئه تبارك وتعالى، فلا يغيره لا غنى ولا فقر ولا بلاء ولا شر ولا نفع ولا ضر، إنما يرى هذه الدنيا هي سبيل مؤقتة إلى طريق الآخرة. أهل الطمأنينة لا يفسدهم الغنى ولا تفسدهم النعم، فلا يصيبون طغيانا ولا علوا ولا استكبار، أهل الطمأنينة لا يسقطون أمام الفقر أو أمام البلاء، بل يستمرون على خط العبودية الحق بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم وجعل نفوسهم راضية في سلوكها إلى الله ومرضية من جانب الخالق إليهم. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. نتذكر هذا الكلام وهذه المواقف عندما نفتقد كبارا حقا، إذا خسرناهم لا يسد مكانهم شيء إطلاقا. نحن في كل فترة نفتقد عالما جليلا كبيرا وشخصية استثنائية. هؤلاء بعضهم لا يمكن أن يعوض بأي طريقة من الطرق. من جملة هؤلاء مولانا ومقتدانا الشيخ بهجة رحمة الله تعالى عليه، الذي افتقدناه والذي كان له دور كبير في الأخلاق والسلوك والعرفان والتقوى والتربية، بعيدا عن ما يتكلمه الآخرون أو ينسبون إليه بعض الأمور، لأن طبيعة الناس تنسب الصحيح وغير الصحيح. يكفي أن تعلموا أن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه كان يلتمس ويطلب ويحرص على دعاء. يكفي أن سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله تعالى كان يحرص على أن يجتمع معه في كل عام من 4 إلى 6 جلسات، له شأن من الشأن. خلاصة التي نريد أن نقولها أن أهل الطمأنينة هم نادرون، ولذلك نحن نسميهم أوتاد الله تعالى في أرضه. وهؤلاء فعلا من بركات هذا القرن. يعني هذا الرجل أنت تشعر منذ أن بلغنا ونشأنا وتعلمنا وعملنا أن وجوده أمانة، لذلك نشعر بالفراغ عند فقدانه. نسميهم أهل النفوس المطمئنة، والاطمئنان هو زيادة عن السكينة. يعني كل واحد منا يسعى يقول اللهم ارزقني السكينة، هذه درجة من درجات الأمن. أهل العرفان يسمونه الأمن المؤقت، أما الطمأنينة هي الأمن الثابت الدائم المستمر الذي لا ينفك عن صاحبه. ولذلك قيل إذا أردنا أن نميز ما بين السكينة اللي هي منتهى ما نحن نطمح إليه بالنسبة لهم هي الدرجة الدنيا، كمال السكينة هو الطمأنينة الاطمئنان. إذا لاحظنا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن السكينة في عدة آيات من القرآن الكريم تأتي في حالات الخوف والهلع، فتتنزل من الله تعالى السكينة على الذين آمنوا. طمأنينة مختلفة، طمأنينة نتيجة الإيمان والعقيدة والسلوك واستواء الأمر، ما بيتغير. إذا في بلاء أو في نعمة أو في غنى أو في فقر أو في مصيبة لم يتغير، لا طغيانا ولا فسادا ولا تجبرا ولا تكبرا، يعتبر أن كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى. أما السكينة فلو لاحظنا مثلا في حالة خوف يستعين بالله تعالى فتنزل السكينة، لذلك قالوا إن السكينة أمر يتجدد دفعة بعد دفعة ومقاما بعد مقام. طمأنينة بعكسه، هو مطمئن في كل حال. وقال الله تبارك وتعالى عند فتح مكة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليش أنزلها؟ ليزدادوا إيمانا، لأن الدخول إلى مكة والمعركة شرسة ومهمة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن تستنتج مما تقدم إنه مش عم نحكي الطمأنينة هلأ بطريقة إنه بكرة الصبح كلنا رح نصير من أهل الطمأنينة، هلأ الله يرزقنا نحن ما تيسر، ولكن على الأقل الإنسان يطمح، يجعل هدفا أمامه، يعني يسعى إليه، يشعر بالتقصير، يشعر أنه مهما أنا سلكت وفعلت وعملت وجاهدت في سبيل الله وقدمت وضحيت أبقى مقصرا. لوين أنت واصل يعني بعدك ولا شيء؟ لذا الدرجات العليا للعبودية تجعل الإنسان راضيا في مسلكه. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني برز فيها خطط الإطمئنان، هذا أولا. ثانيا: ارجعي إلى ربك. والملاحظ أن شرفها عن غيرها، وكل الناس إلى الله راجعون، يعني إنا لله نحن ملك الله وإنا إليه راجعون، بس حب سبحانه وتعالى أن يخططها. ما قال ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى يوم الحساب، لا، ارجعي إلى ربك. هذا دليل أنه مسلكها مسلك العبودية الحقة، فترجع إلى ربها، فادخل في عبادي. أولا أو ثانيا ثالثا، مصطلح العباد كان في يقول فادخلي بين الناس، فادخلي عند القوم، فادخلي بين العالمين، فادخلي في عبادي وبصفة أنا. والله تعالى عندما يريد أن يترأف ويمدح يستعمل كلمة العباد، وعباد الرحمن مصطلح العبادة. وأخيرا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم. كان يمكن أن يقول فادخلي في عبادي وادخلي الجنة باللغة العربية صحيحة، وادخلي الفردوس كمان صحيحة، وكوني من الفائزين كمان صحيحة، وادخلي جنتي هذا تشريف خاص لعباد الله المطمئنين. لذلك لا يوجد في كل القرآن الكريم أكثر من 6,000 آية لا يوجد إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم إلا في هذه الآية فقط، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا دليل على خطورة وأهمية أن يكون الإنسان مطمئنا في مسلكه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة في مقطع مؤلف من 5 أسطر بس يتحدث فيه عن صفات السالك إلى الله تعالى، نحن حديثنا عن هذا الموضوع. يقول عن السالك: وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرض ربه. الشاهد أن الطمأنينة من أين تأتي؟ هو هذا الشاهد، يقول هو مطمئن بأمن وراحة. ليه؟ بما استعمل قلبه، إذا المطلوب هو تنقية القلب، وأرضى ربه، ساعتئذ يكون في درجة الطمأنينة، وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه. الطمأنينة أيها الإخوة الأعزاء هي أمن دائم ثابت يورث أنسا لصاحبه، لا يستوحش مما يجري من حوله. هذه الصفة لا تفارقه، ولذلك عبر الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا واضح ليس المقصود هنا الذكر اللساني فقط، بل الذكر القلبي العملي. إشارة أخيرة، أن الطمأنينة تكون ليس بين ليلة وضحاها، الأساس أن يكون لديك عزم على أن توفر كل الظروف التي تجعل نفسك مطمئنا، وهذا ما يجب نحن أن نبرزه في كل المجتمع، وأن نبرزه في مجتمعنا خاصة، وأن نبرزه في نفوسنا. يعني مثلا الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه ومن أهل الطمأنينة، البعض يبرزه من الناحية السياسية فقط. الإمام قبل أن يعرف كقائد سياسي هو رجل من أهل التقوى والورع والسلوك والعرفان والتربية، وبرز في الحوزة بهذا حتى نتج عنه هذا. ومثال آخر الشيخ بهجة اللي ما كثير نحكي عنه بحياته، وأمثاله ممن هم أحياء الآن، هم فقهاء وهم علماء وهم محدثون، لكن المسلك الذي اتبعوه انه يعتمد على اساس هو الرياضات النفسيه، واساس الرياضه النفسيه هي مخالفه الهوى. يعني لا يمكن ان نصل الى اي درجه ان لم يكن هناك مخالفه للهوى ولو على نحو الجمله، لأن الانكباب، انكباب النفس لمتابعة الهوى واشتغالها بذلك يصرفها عن الهدف الأساسي. وهذا ليس بالأمر المبتدع. في البعض يقول لك كيف أنا بدي روض نفسي، بدي أعمل، هذه مش شغلة مستعجلة. بالأصل هذا هو الأساس في سلوكنا. نحن ساعة نسميه الجهاد الأكبر، ساعة نسميه تهذيب النفس، وساعة نسميه تزكية النفس، وساعة نسميه الرياضة، وساعة نسميه إلى آخره. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة دائما. الأفق تبعها غير معلوم. مهما سلك الإنسان يقال أنه بعدد أنفاس الخلائق، لكن الخلاصة العملية التي نستفيدها نحن الآن هي أنه ينبغي علينا أن نكون دائما ساعين من أجل نيل هذه الدرجة، أو في طريقنا إلى هذه الدرجة، أو أن ننوي أن نسلك هذه الدرجة. من ناحية شرعية نحن بقوله من لم يستطع الجهاد على الأقل أن يحدث نفسه بالجهاد، هذه الدرجة الأضعف يعني، ألا مش قادر يتصدق بس على قليل يحدث نفسه بالصدق. وعندئذ نستطيع أن نقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نستغفر الله تعالى على كل ذنب ومعصية، ونستغفره بعد كل فعل وطاعة، ونستغفره كما يحب أن يستغفر، إنه سميع مجيد. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: وقد سمع رجلا يذم الدنيا: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك. ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك، وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشوقتهم بسرورها إلى السرور. راحت بعافية، وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا، وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. وقال عليه السلام: إن لله ملكا ينادي في كل يوم، لدول الموت، واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب. وقال عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وقال سلام الله عليه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وغيبته، ووفاته. وقال عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. وقال عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل. وقال عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. وقال سلام الله عليه: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. تنزل المعونة على قدر المؤونة. ما عال من اقتصد. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في وصايا النبي، ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج، يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عنده مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء ويجي يطلب منك قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انت هنا الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول، يقول من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة كأنما هي في زكاة مزكاة، هذا وحدة. ثنين وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه، كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة الملائكة تصلي عليك لمدة سنة، أقرضته لمدة شهر الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب باب القرض من الأبواب الدينية المهمة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والحمد لله رب العالمين.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم في نشرة خبرية مفصلة. أنا خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. الناطق العسكري لسرايا القدس يؤكد أن مصير أسرى الاحتلال مرتبط بسلوك نتنياهو. واستشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وطول كرم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة استمرار التقدم